بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة لنواقض الإسلام من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وهذا شرح لأحد متون أئمة الدعوة، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو نواقض الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فافتتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. والبسملة يشرع قولها في مواطن، أو التعبد لله عز وجل بقولها في مواطن، منها عند الأكل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا غلام سم الله. وكذلك يشرع قولها عند الخروج من البيت، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن السنة أيضا أن تقال عند دخول البيت، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ومن السنة أن تقال قبل الوضوء الحديث: لا صلاة. فالحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور ولا بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، عند من يحسن حديث من أهل العلم. وأيضا تشرع البسملة عند إتيان الزوجة أو ملك اليمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قسم الله بينهما ولدا لم يضره شيطان. وتشرع أن تقال أيضا إذا نزل منزلا حتى لا يصيبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك، كما في قوله عليه السلام في حديث خولة رضي الله عنها: من نزل منزلا فقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكل أمر ذي بال يبدأ فيه بالبسملة، والباء في بسم الله الاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح صحيح حسنت. حديث خولة: نعم، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، ليس فيه بسم الله الذي يضر اسمه شيء. هذا في أذكار المرسلين. قال رحمه الله تعالى الإمام المجدد: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم، العلم هو شغل الذهن باليقين الجازم. قوله اعلم للتنبيه، يؤتى بها للتنبيه على ما سيأتي بعدها. نواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، وهو ما يفسد الشيء، كنواقض الوضوء ونواقض الصلاة أو مبطلات الصلاة. فنواقض الإسلام عشرة، ويعبر عنها بعض العلماء بأسباب الردة. والردة هي الرجوع والكفر بالله سبحانه وتعالى بعد الإسلام، وهي أعظم ذنب والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والردة تكون بالقول وتكون بالعمل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك وتكون بالترك، خمسة أقسام، وليست بالقلب فقط كما يزعم الجهمية، وإنما قالوا ذلك أن الكفر والردة لا تكون إلا بالقلب، لأن الإيمان عندهم لا يجاوز القلب والعياذ بالله.
القول واللسان والعمل والشك،
نعم، والترك. فالردة هي الخسران، قال الله عز وجل: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، بل في الصحيح البخاري، بل في البخاري فقط، قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وتنازع العلماء هل هذا حد أم تعزير، وأيما كان فهو يقتل، الذي يبدل الدين يقتل. وتنازع إن تاب هل تقبل توبته أم لا، على قولين. بعض العلماء قال إن تاب قبلت توبته ولا يقتل، وبعضهم قال إن تاب قبلت توبته ويقتل، بعموم النص: من بدل دينه فاقتلوه. وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعلم بما في قلبه سبحانه وتعالى. والمقصود بالردة التي تخلد صاحبها في النار أن يموت الإنسان عليه، وإلا فمن ارتد ثم تاب فإنه تقبل توبته عند الله سبحانه وتعالى. أما من ارتد ومات على الردة فهذا والعياذ بالله مخلد في النار أبد الآبد، لا يخرج منها أبدا. لذلك قال الله عز وجل: فيمت وهو كافر، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فأما من ارتد ثم تاب فإن هذا لا ينقض حتى الصحبة. ذلك الحافظ رحمه الله الحجر يقول في تعريف الصحابي: من الذي هو الذي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته رد. ولكن من يدري أن الإنسان يتمكن من التوبة والعياذ بالله. وما أكثر الردة في أقوال بعض الكتاب وبعض المفكرين الذين ينتسبون للدعوة إلى الله عز وجل، ولولا جهلهم، وهذا أحسن ما نسمه بهم ونرحمهم بوسمهم به، لكانوا مرتدين في كثير من أقوالهم والعياذ بالله. يعني حينما نسم شخصا ما أو يسمه العلماء أنه جاهل، هذا في الحقيقة إكرام له ومن أعظم التماس الأعذار له. وإلا فهناك أقوال والعياذ بالله هي ردة، ولولا جهل قائليها لكانوا مرتدين. يعني حينما يقول شخص لو أن الله سبحانه وتعالى دخل في الانتخابات لن يأخذ 99%، هذه ردة والعياذ بالله، لأن هذا استهزاء بالله عز وجل. ولا يلزم في الاستهزاء القصد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الناس: ما رأينا أكثر أصحاب محمد بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، أنزل الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال قبلها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وشرعه ورسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي للردة، ولو زعم صاحبه أنه كان يلعب. لذلك هذه النواقض سيقول في آخره المصنف رحمه الله: ولا فرق في هذه النوازل بين الجال بين 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 الها بين الهازل والجاد إلا المكره. لا هزل في هذه الأمور، بل هي أمور خطيرة جدا والعياذ بالله. والفقهاء أيضا كتبوا في أبواب الرد، فبوابوا في كتبهم في الفقه أبواب الرد وحكم المرتد. هذا يدل على يعني خطورة الأمر. وأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين لما جحدوا وجوب الزكاة، وزعموا أن الزكاة لا تكون للإيمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه قتال المرتدين. ومن المرتدين في زماننا الباطنية والقرامطة والرافضة، لأن هؤلاء يكذبون الله عز وجل ورسوله، والقبورية الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، كل هذه كفر وردة والعياذ بالله. ويجب على من يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويرتقي المنابر ويمكن من المساجد، أول ما يفعله تحذير الناس من هذا الأمر، لأنه والله أبدا لن يكون تمكين في الأرض وهذا الشرك موجود. هذا وعد الله، هذا وعد الله في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الكفر والشرك والردة والعياذ بالله. ولذلك طريق التمكين هو الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك. وواجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يد كل مرتد زنديق يستهزئ بشرع الله سبحانه وتعالى ودين الله عز وجل. وهذا من أوجب الواجبات على الحكام وولاة الأمور، أن يصونوا الشريعة وأن يعظموها من عبث العابثين بها. وكما أسلفت أن العلماء تنازعوا في المرتد، في قتل المرتد، هل هو ردة، هل هو تعزير أم حد؟ وأكثر العلماء على أنه حد، والأظهر والله أعلم أنه تعزير. لما من بدل دينه فاقتلوه، هل هذا حد أم تعزير؟
تعزير لو تاب تقبل توبته، أما الحد إذا رفع السلطان لا تقبل.
أنا ما قلت لك عارف التعزير وعارف الحد، هو تعزير أم حد؟ أولا
في خلاف
أكيد، أنا أقول الصابر
هذا حد.
يعني مع التأمل الدقيق شوف روح الإنسان أنه تعزير ولا حد. أنت الآن أجبت، لو أنه كان حدا إذا تاب صاحبه فإنه لا يسقط الحد طالما أنه وصل للإمام والحاكم. لو أن إنسانا سرق وشهد الناس عليه أو كانت بينة أنه سرق، تقطع يده إذا وصل أمر للحاكم وإن تاب، وأمره إلى الله وهو مسلم. أما التعزير فإنه لو وصل أمره للحاكم
الحد،
التعزير لو وصل أمره للحاكم وتاب فإنه يعفو عنه. وفي الردة هذا يبين أنه القول الأخوة أنه تعزير وليس حد، وإن كان أكثر أهل العلم إلا طائفة من المحققين من أهل العلم قالوا أنه تعزير وليس ردة. وأيما كان المهم أنه يقتل والعياذ بالله.
الشيخ
التعزير لو تاب منه الإمام لا يقتله، أما لو كان حدا ووصل الأمر للإمام فإنه يقام عليه الحد وتوبته عند الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الله. أما عندنا نحن الحكام المسلمين مسلمون فإنه يقتل. فهمت ولا ما
فهمت؟
لا أنت فهمت المسألة ولا ما فهمت الفارق بينهما؟ نعم
طيب.
الحد كحد السرقة، إذا وصل الأمر للحاكم وثبتت السرقة وإن تاب صاحبها تقطع يده وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما التعزير إذا وصل ما يوجب التعزير عند الحاكم فإن الحاكم وتاب صاحب هذا الشيء تعزير فإن الحاكم لا يعزره، لأن التعزير من أجل أن يتوب ويرجع عن هذا، فإن تاب الحمد لله كما حصل مع صبيغ بن عسي وعسل لما الذي كان يجادل، كان كثير الجدال في الدين ويجادل في القرآن، فأمره عمر أن ينتهي مرة ولم ينتهي، فجيء به وقد جهز عمر عراجين النخل، تعرف عراجين النخل؟
نعم.
فقال من أنت؟ قال عبد الله صبيغ، يتكلف حتى يقول له من أنت؟ قل صبيغ، لكن قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، أخذ يضربه على رأسه بالعراجين، فقال الآن أفقت يا أمير المؤمنين، خرج ما في رأسي الآن بسبب الإيه؟ العراجين. فبعض الناس لا يفهم كهذا، إنه يفهم بالعراجين، إذا تسلط الولاء عليه صلى الله أن يسلطهم على أهل البدع، صلى الله يسلط ولاة المسلمين على أهل البدع، وأن يرينا فيهم هذه النعمة، تسليط الولاء على أهل البدع هذه نعمة عظيمة.
شيخ التعزير يعني المرتدين و ذهب
إلى الحاكم
وتاب
وتاب عند بعض العلماء لا يقتل وعليه قالوا أنه ليس حدا وإنما تعزير. قال رحمه الله تعالى في أول هذه النواقض، قال الأول الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك من الشرك وهو عبادة غير الله عز وجل معه، فالشرك يقع، الشرك الأكبر والعياذ بالله يقع بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فلا يصرف الدعاء لغير الله عز وجل، ولا يصح أن يستدل المشركون في زمننا بما استدل به المشركون الأوائل الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون الأوائل لم يشركوا في عبادتهم استقلالا وإنما على وجه القربة والشفاعة، ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال سبحانه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والشرك أخطر الذنوب، ولذلك صاحبه مخلد في النار كما سيقرأ الآن الأدلة على ذلك. نعم أقرأ على
قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
نعم، فالشرك في عبادة الله عز وجل إذا لقي العبد ربه به فإنه لا يغفر الشرك الأكبر. التوحيد العبادة معناه إفراد الله بالعبادة، فصرف أي نوع منها لغير الله شرك أكبر. توحيد العبادة معناه إفراد الله بأفعال العباد، وصرف أي نوع من هذه العبادات لغير الله شرك أكبر. لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا لمن تاب قبل الموت. أما من لقي ربه بالشرك والعياذ بالله بالشرك الأكبر فإنه مخلد في النار عياذا بك اللهم، وإن فعل ما فعل من الخيرات وأنواع البر فإنه يجازى ويكافأ عليها في الدنيا، أما في الآخرة فإنه مخلد في النار ولا شفاعة لأحد فيه. قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قعر جهنم. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافع. فالمشرك لا شفاعة فيه. لذلك من شروط الشفاعة المشروعة أو المقبولة رضا الله عن المشفوع فيه، والله لا يرضى عن المشرك ولا يحب المشرك. لذلك إذا لقي العبد ربه جل وعلا زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس ورابى وفعل كل الكبائر إلا الشرك بالله، فإنه يكون تحت المشيئة. إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة برحمته، وإن شاء أدخله النار وعذبه على قدر ذنبه، ولكنه لا يخلد فيها. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي حبة خردل من إيمان. التوحيد من أعظم فوائده ومصالحه للناس أنه ينجي من النار، وإن فعل العبد ما فعل من الذنوب والآثام. ولذلك قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن كل من مات على التوحيد هو تحت المشيئة. ولكن سبق بيان في القواعد الأربع أن التوحيد لا بد فيه من اعتقاد وقول وعمل، لا بد. فالشرك في عبادة الله عز وجل أعظم ذنب. ولذلك في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هو أعظم الذنوب مطلقا. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى أن قال: وما هم بخارجين من النار. فالذي يساوي بين المخلوق والخالق أو يفضل المخلوق على الخالق فهذا مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. والشرك أعظم الظلم. جاء في وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله. لما أراد أن يوصي ولده فكانت أول الوصايا ماذا؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال له: واغضض من صوتك. قال له بعد ذلك: أقم الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. كل هذا جاء بعد ماذا؟ بعد التوحيد. فعجيب جدا لقوم لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا. لما يريدون أن يصلوا إلى الحكم وضعين التوحيد تحت أقدامهم والعياذ بالله، موالين أعداء الله، نابذين شريعة الله في غير ما أمر كل ذلك بحجة المصلحة والمفسدة. وربما ناقش عوام أهل السنة هؤلاء فأفحمهم وألقمهم أحجارا في حلقهم، وغاية ما يجيبون به إننا نأكل الميتة للضرورة، لأن هم يعرفون أن هذا الذي هم فيه ميتة عفنة نتنة، ولكن يأكلونها من أجل، وكيف الإسلام طيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والتمكين ليس إلا بيد الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالمين هنا يعني المشركين، كما قال عز وجل عن لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم وأعظم الذنب والعياذ بالله، هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. فمثل المصنف رحمه الله تعالى بأحد أفراد الشرك فقال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا نوع من أنواع العبادة الذبح، لأن الذبح عبادة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول. النسك هنا يعني الذبح، و وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر، يعني كما تصلي لله لا تنحر أيضا إلا لله. والنحر يكون للبعير والذبح يكون للشاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لعن الله، حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا وضبط بعضهم محدثا، يعني المبتدع أو البدعة. فما أحظ الحزبيين من هذا الحديث وهذا اللعن والطرد والإبعاد، حيث يؤون أهل البدعة ويؤون البدعة في مساجدهم والعياذ بالله. لعن الله من غير منار الأرض، كل هؤلاء ملعونون على لسان نفسه، يعني علامة الأرض وتخوم الأرض، ينقلون الحدود. فالذبح عبادة لا يجوز صرفه لغيره. أما من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله فهذا ارتكب إثما عظيما، ولكنه ليس شركا، كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، في مكان يذبح فيه لغير الله محرم. لو الإنسان ذاب عند قبر وذبح لله سبحانه وتعالى فهذا أمر محرم، هذا أمر محرم. وأما الذبح التوجه بالذبح لغير الله فهذا شرك. ومن خطورة الشرك أن العلماء اختلفوا في المشرك شركا أصغر، هل هو كمرتكب الكبيرة يعني تحت المشيئة، أم أنه تحت الموازنة، على قولي. فجمهور أهل العلم على أنه تحت المشيئة كمرتكب الكبيرة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة السلفية إلى أنه تحت الموازنة، وهذا قول قوي جدا، يعني كونه تحت الموازنة هذا قول قوي جدا، وهذا استدل على ذلك بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولم يفرق الله تبارك وتعالى بين الشرك الأصغر والأكبر، ولكنهم لا يقولون كما يقول الخوارج أن صاحبه مخلد في النار، ولكن يقولون تحت الموازنة. ولذلك مع أن اليمين الغموس وهو الحلف كذبا على أمر مضى، الحلف كذبا على أمر مضى يغمس صاحبه ويغمره في نار جهنم والعياذ بالله. سميت اليمين الغموس بهذا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فهذه اليمين الغموس أهون من الحلف بغير الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد صح الإسناد إليه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. يعني أحلف بالله كاذب وأرتكب يمينا غموسا أفضل من أن أحلف بغيره ولو صادقا. لما؟ لأن الأول كبيرة والثاني شرك أصغر. فالحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يتحول الشرك الأكبر إذا اعتقد أن من حلف به مساويا لله عز وجل، أو عظمه كتعظيم الله أو أكثر، أو خافه كخوف الله أو أكثر، فينتقل حينئذ إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. طيب لعلنا نتوقف إن شاء الله. فهمتم هذا المقصود من قول العلماء شيخ الإسلام وأئمة الدعوة السلفية، والمقصود طبعا بأئمة الدعوة السلفية الشيخ ابن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده، وليس هذه المدرسة الأسكندرانية، فهذه مدرسة مبتدعة طالة منحرفة قامت على أصول غير سلفية وعلى بدع في الدين وتحزب وتكتل تنظيم سري، وعلى فضلا عن كونهم جهال من أولهم إلى آخرهم كلهم جهال لا يعرفون العلم ولا نعرف لهم تتلمذا على أيدي العلماء، وإنما تصدروا قبل أن يتأهلوا فأتوا بالعجائب، فتارة يقولون بالإرجاء وأخرى بالخروج وأخرى ربما موافق الرافضة في أمر ما، وهكذا يتخبطون. جمع أبو ابن الشر في الحقيقة هذه مدرسة الأسكندرية، مدرسة التي تسمى مدرسة السلفية الأسكندرية، نسأل الله أن يهديهم ونردهم إلى الحق.